قليلا اخذنا في الدرس الماضي باب الخوف وقال الله تعالى انما ذلكم الشيطان يخوف ويزواع واخذنا اقسام الخوف وهل الخوف شرط كمال او شرط صحة في الايمان اقسام المحبة التي تقدمت في الدرس الماضي تنسحب الى هذا الدرس فمن الخوف ما يكون شرط صحة من الخوف ما يكون شرط صحة فليس هناك مؤمن لا يخاف الله بل من شروط صحة إيمانه أن يخاف الله عز وجل وهو من الفرائض التي افترضت عليه وعلق عليها الإيمان ومن الخوف ما يكون واجبا وهو الذي يزجر صاحبه عن المحرمات ويأمره ويحفظه على الواجبات يزجره عن شرب الخمور والفواحش ويأمره بالطاعات من بر الوالدين وحسن الإحسان إلى الخلق ومنه ما يكون فوق ذلك الأقسام التي ذكرت في المحبة تنسحب إلى هذا الدرس قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير آية آل عمران وهي الآية التي ترجم بها الثانية تفسير آية براءة وهي قول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله الآية الثالثة تفسير آية العنكبوت وهي قول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى هذا اعتمادا على أثر أو على حديث أبي سعيد وقد علمت أنه لا يثبت ولكن الحكم ثابت فاليقين يزيد وينقص ويضعف ويقوى قال ابن مسعود رضي الله عنه اليقين الإيمان كله علقه البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان في أوائل الكتاب علقه في أوائل كتابه ورواه وصله الطبراني بسند صحيح عن ابن مسعود أنه قال اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان فابن مسعود يفسر اليقين بالإيمان والإيمان يزيد وينقص وكذلك اليقين يزيد وينقص قال رحمه الله الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاثة أي المذكورة في الحديث نفسه وهي أن ترضي الناس بسخة الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. وقد علمت ما في الحديث من الكلام، ولكن الحديث الآخر أو أثر عائشة الذي جاء بعده في التماس رضا الناس بسخط الله يدل على الفقرة الأولى. وأن تحمدهم على رزق الله أي تنسب إليه من نعم، هذا أيضا من ضعف الإيمان، هذا من ضعف الإيمان. وأن تذم كما سيأتي في أبوابه الآتية، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، هذا أيضا من ضعف اليقين ومن ضعف الإيمان. فإن العبد إذا اعتقد أن الأمر لله عز وجل وأنه هو الذي يعطي ويمنع ويضر وينفع ويحيي ويميت ويفعل بعباده ما يشاء، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فإنه لا يلوم أحدا على ما لم يؤته الله عز وجل، كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أصابكم ولا تفرحوا بما أتاكم. فغمر الله عز وجل من قبل ومن بعد، فما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما في حديث أبي الدرداء: لكل شيء حقيقة، وحقيقة الإيمان أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإذا هذا كله يدل على أن من اختلت هذه الاعتقادات أنه ضعيف الإيمان. السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، من الفرائض. إخلاص الخوف هذا فرض، ومن خالفه فأشرك في خوف السر والعبادة غير الله عز وجل، فإنه يكون بذلك مشركا وينتقض إيمانه. فهذا يدل على أن من الخوف ما هو شرط صحة، ومنه ما هو واجب، ومنه على ما تقدم في أول هذا الدرس. قال رحمه الله: السابعة: ذكر ثواب من فعله. قوله أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، قوله من الفرائض في قوله: وقافوني إن كنتم مؤمنين. فقوله إخلاص من قول الله عز وجل: فلا تخافوهم. وقوله ذكر ثواب من فعله، أن من فعله كما قالت عائشة: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. هذا ثواب عاجل يحصل لمن خاف الله عز وجل وأخرف الخوف لله. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، هذا عقاب عاجل لمن خاف الناس من دون الله. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: الأخ يقول: القول بأن على الإنسان أن يغلب جانب الخوف في صحته ويغلب جانب الرجاء إذا شارف على الموت، هل هذا القول صحيح؟ هذه المسألة التي هي أيهما يغلب، الخوف أو الرجاء، مسألة فيها أقوال، أربعة أقوال. من الأقوال المشهورة في هذا أنه لا يغلب جانبا على آخر، فإن المرجئة وقعت في البدعة لما غلبت جانب الرجاء على جانب الخوف، والخوارج والمعتزلة وقعوا في البدعة لما غلبوا الخوف على الرجاء، وأهل السنة وفق، وكما قال بعض أهل العلم الخوف والرجاء للعبد كالجناحين، والطائر لا يستطيع أن يطير بجناح واحد، لا بد له من جناحين، إلا أنهم ذكروا أن هناك صورا يستحب فيها أن يغلب الخوف على الرجاء أو الرجاء على الخوف. فمن ذلك إذا كان الإنسان في حال موته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، كما جاء في الحديث. وإحسان الظن بالله عز وجل هذا من باب الرجاء، يرجو فضل الله وكرمه وأنه يغفر له ويمحو ذنوبه ويستجيب دعاءه ويقبل توبته ويمحو حوبته، هذا هو الرجاء في هذا المقام، فيغلبه طمعا في كرم الكريم سبحانه وتعالى. وإذا وقع، بعض العلماء يقول إذا وقع في معصية وكان مكثرا من المعاصي يغلب الخوف لكي ينزجر، والحاصل أنه لا بد من الخوف والرجاء، لا بد من الخوف والرجاء، خوفا لا يوصلك إلى القنوط، ورجاء لا يوصلك إلى التمادي في المعاصي والآثام. وهذا سؤال يتكرر بعد كتاب التوحيد: ماذا سيفتح؟ كما توعدنا أن كشف الشبهات إن شاء الله تعالى بعد كتاب التوحيد. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله مناسبة ظاهرة وجميلة، وتدل على فقه المصنف، وذلك أن الخوف من الناس كما في الباب الذي ذكر: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، هذا الخوف الذي يكون من الشيطان أو من جنود الشيطان أو من الناس، هذا الخوف يعالج بالتوكل على الله عز وجل، يعالج بالتوكل على الله عز وجل والثقة به. وقد ذكرنا لكم أن خوف السر يخوف به المشركون أولياء الرحمن، فخوفوا به إبراهيم عليه السلام فأجابهم: ولا أخاف ما تشركون به، قال يعني في قول الله عز وجل في سورة الأنعام: ولا أخاف ما تشركون إلا أن يشاء ربي شيئا. ذكر المحاجة بين إبراهيم وبين قومه، وأنهم كانوا يخوفونه بآلهتهم، فبين لهم هذا الذي وصف هذا النبي الكريم الذي وصفه الله بأنه أمة، بين لهم أنه لا يخاف آلهتهم، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن الأحق بالأمن هو المتوكل على الله، وأن الأحق بالخوف والتخويف هو المشرك الذي يشرك بالله ما لم ينزل به عليه سلطانا. وكذلك هود عليه السلام لما قال له قومه: إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإذا أنبياء الله وأولياء الله الصالحون لما خلقوا بغير الله ذكروا التوكل على الله فلجأوا إلى الله، فكان من المناسب إتباع باب الخوف بباب التوكل. قال باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله يعني كأن الشيخ يقول إذا خوفت أو خوفت بغير الله فتوكل على الله. وقوله في هذه الآية وعلى الله، على الله على حرف جر ولفظ الجلالة اسم المجرور، والجر والمجرور متعلقان بتوكل بالفعل توكل، وقدم الجر والمجرور على متعلقه، كان الكلام لو جاء على أصله لقيل توكلوا على الله، ولكن جاء على وعلى الله فتوكلوا. وعلماء المعاني يقولون تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فكان حقه أن يؤخر، فلما قدم دل ذلك على الحصر، كما قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، فتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فإذا لا نتوكل إلا على الله، والتوكل عبادة لأن الله أمر بها، وما أمر الله به فهو يحبه ويرضاه، وهو عبادة من العبادات، وقد جعله الله عز وجل شرطا للإيمان. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وجعل الله عز وجل التوكل شرطا من شروط الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان حين انتفائه. وقد جعل الله عز وجل التوكل شرطا من شروط الإيمان فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وقوله جعل الله التوكل شرطا في الإيمان يعني من هذه الآية إن كنتم مؤمنين، لأن إن هذه شرطية، إن شرطية، وجواب الشرط فتوكلوا، إما هذا المتقدم فتوكلوا أو آخر مقدر على خلاف بين المصريين والكوفيين. إن حرف شرط جازم يجزم فعلين، الفعل الأول كنتم، والفعل الثاني يقول الكوفيون هو هذا المتقدم فتوكلوا، والبصريون يقولون متأخر محروف دل عليه المتقدم، والتقدير وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فتوكلوا. قال رحمه الله ولذلك يقول السعدي رحمه الله تعالى التوكل من أعظم، التوكل على الله من أعظم واجبات التوحيد والإيمان. من أعظم واجبات التوحيد والإيمان، وبحسب قوة توكل العبد على الله يقوى إيمانه ويتم توكله ويتم توحيده. كلام جميل في هذا الموضع، يقرأ إن شاء الله. فما هو تعريف التوكل؟ تعريف التوكل صدق اعتماد القلب على الله عز وجل مع فعل الأسباب المأذون بها. شرط اعتماد القلب على الله عز وجل مع فعل الأسباب المأذون بها. فإذا التوكل يحتاج إلى ثقة عظيمة بالله عز وجل، أو هو الثقة العظيمة بالله عز وجل، ولكن مع فعل الأسباب. مع فعل الأسباب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد العاشر من مجموع فتاوى صفحة 257 صفحة 257: ولهذا صفحة 257 ولهذا قيل: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. شرك في التوحيد. ومحو الأسباب أن تكون أسبابا، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. والإعراض عن الأسباب بالكلية، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. هذه عبارة متناقضة مفيدة. الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، فالذي يلتفت إلى السبب ويترك المسبب وهو الله سبحانه وتعالى فهذا شرك في التوحيد، لأنه التفت إلى المخلوق وترك الخالق. ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، كما يزعم أرباب القلوب، من يسمون بأرباب القلوب وهم من الصوفية الغلاة، يعرضون عن ماذا؟ يمحو الأسباب. هؤلاء الصوفية يعرضون عن الأسباب الذي هو القسم الثالث. أما القسم الثاني محو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، يقول هذا ما هو سبب في هذا الشيء، فينكر الأشياء التي قد شهدت التجربة والعادة وقد عهدها الناس أنها أسباب، إما أسباب في الشفاء، وإما أسباب في المرض والهلكة، وإما أسباب في النجاة، وإما أسباب في كذلك الرزق، أسباب مشروعة معروفة مأذون بها، فمن محاها فهذا يدل على نقص عقله. ومن أعرض عن الأسباب بالكلية وهم الصوفية فهذا قدح في الشرع، لأن الله عز وجل يذكر لنا الأسباب ويأمرنا أن نعتمد عليها، يذكر لنا الأسباب ويأمرنا بها، ثم يأمرنا أن لا نلتفت إليها ولا نعتمد عليها، وإنما نعتمد على الله عز وجل. فانظر أو اسمع إلى قول الله عز وجل لما أنزل الملائكة تأييدا للمؤمنين. هذا ما هو يا إخوان سبب من أسباب النصر، إنزال الملائكة أو الملائكة تقاتل مع المؤمنين، هذا سبب من أسباب النصر. وهل هي التي نصرت الملائكة هي التي نصرت يا إخوان أم الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول عز وجل وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فلما بين لنا السبب وهو إنزال الملائكة تأييدا للمؤمنين علمنا ألا نلتفت إلى هذا السبب وإنما نعتمد على الله عز وجل، فقال وما النصر إلا من عند الله. فإذا فعل السبب مع اعتماد على الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله ذكر آيات بعد ذلك فيها أن التوكل من صفات المؤمنين، قال وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم تأثروا بذكر الله عز وجل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فمدح المؤمنين حقا بهذه الصفات، وكذلك 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بماذا مدحوا؟ بأنهم على ربهم يتوكلون كما مر بنا في أوائل أبواب هذا الكتاب. قال وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. المعنى الصواب لهذه الآية الذي عليه جماهير السلف والخلف أن قول الله عز وجل يا أيها النبي حسبك الله يعني كافيك، ومن اتبعك أي وهو حسب من اتبعك من المؤمنين، لأن هذه الآية تحتمل شيئين. الشيء الأول هو هذا الذي ذكرنا، أن تكون من هذه الموصولة معطوفة على الكاف يا أيها النبي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله، أن تكون من معطوفة على الكاف في حسبك، فيكون الله وحده عز وجل هو حسب نبيه وكافيه وناصره ومؤيده، وهو حسب المؤمنين وكافيهم وناصرهم ومؤيدهم. هذا المعنى الأول الذي تحتمله الآية، وهو قول الجماهير من السلف والخلف. وهناك معنى آخر تحتمله الآية لكنه ليس بصحيح، وهو أن تكون من معطوف على لفظ الجلال حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، فيكون المؤمنون مشاركين لله عز وجل في الكفاية والحسبية. هذا قول ليس بصواب، لأن الحسبة والرغبة والإنابة وهذه كلها والتوكل هذه لا تكون إلا من الله عز وجل وحده. فالمؤمنون مكفيون ومؤيدون منصورون، والله هو حسبهم وهو حسب نبيهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك يظهر أن الشيخ لمح هذا المعنى فقال ذكر بعدها آية تبين المراد، فقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله عز وجل هو وحده الذي يكون حسبا وكافيا لعباده الصالحين. قال وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وإذا صدق اعتمادك على الله عز وجل وقويت ثقتك بالله سبحانه وتعالى فالله عز وجل حسبك وكافيك مؤيدك وخاذل أعدائك ونصرك عليهم، وهو الذي يقودك وهو الذي يرشدك ويهديك إلى الصراط المستقيم. يبقى معنا أثر أو قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه مع المسائل المذكورة تحت هذا الباب. وربما أيضا فائدة نذكرها نترك هذا كله إلى الدرس القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.